بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله لا تزال جهنم إلى آخره، في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات فتثبت لله عز وجل على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملئها، كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير دم، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين، كما ثبت بذلك الحديث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هاهنا هذا الحديث الذي فيه كما قال الشارح رحمه الله إثبات صفة الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفات من الصفات الذاتية الخبرية، ذاتية لأنها متعلقة بالذات لا تنفك عنه، وخبرية لأنها متلقاة من الخبر فحسب، فلولا أنه ثبت بالخبر لما علمنا هذه التفاصيل ولما علمنا هذه الصفة، فهي من الصفات الثابتة بالنقل، فإذا هي من الصفات الخبرية. وكما مر معنا أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في ضابط الصفات الخبرية أو في صفات الذات الخبرية، يقول هي ما كانت بالنسبة للإنسان أبعاضا، ما كانت بالنسبة للإنسان أبعاض وأجزاء. قالوا: وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه، أي أن إثبات القدم وإثبات الرجل لله جل وعلا، وكذلك إثبات الساق كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد دلت السنة كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد حينما يحشر الناس يوم القيامة ويقفون فيقول الله جل وعلا: ليتبع كل من كان يعبد شيئا، أو قال: من كان يعبد شيئا فليتبعهم. الحديث وفي آخره أنه يبقى المؤمنون وغبرات من أهل الكتاب ومنافقو هذه الأمة، فيقول لهم ربهم عز وجل: ما تنتظرون؟ يقول: ننتظر ربنا. فيقول لهم: أنا ربكم. فيقولون: لا. قال: فبما تعرفوا يا ربكم؟ قالوا: نعرفه بالساق. قال: فيكشف عن ساقه، وذلك قوله سبحانه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فأما المؤمنون فيخرون لله عز وجل سجدا، وأما المنافقون فلا يستطيعون. فالحاصل أن في الكتاب إثبات كذلك الساق، وجاءت السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات القدم والرجل والحيث كما ترون متفق عليه الحديث كما ترون وكما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولفظ يضع عليها قدمه جاء في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة كذلك، جاء في البخاري وجاء أيضا في بعض المواضع في صحيح مسلم كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقوله رحمه الله تعالى فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه كبقية الصفات، فنثبت لله عز وجل قدما ونثبت لله عز وجل رجلا على الوجه اللائق بالله عز وجل، ولا نتكلف كيفية هذه الرجل ولا كذلك نتكلف إثبات كيفية معينة لتلك القدم، بل نقول كما قال أعلم الخلق بربه. الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت لله القدم، فنقول لله عز وجل قدم، وكذلك أثبت لربه جل وعلا الرجل، فنقول لله جل وعلا رجل. والرجل معروفة، معروف معناها في اللغة، والقدم كذلك معروف معناه في اللغة، ولكن الكيفية فالله أعلم بكيفيته سبحانه وتعالى، والله أعلم بكيفيتها، لأن الكلام في الذات أو لأن الكلام في الصفات كالكلام في ماذا؟ في الذات. الذات معروفة وموجودة، فكذلك يقال هذه الصفات معروفة وموجودة. كيفية الذات ماذا؟ مجهولة، فكذلك يقال كيفية هذه الصفات مجهولة، لأن القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه، وهذا كما سمعتم باتفاق السلف، كما نقل ذلك الاتفاق والإجماع الإمام الخطابي وكذا الإمام أبو بكر الخطيب رحمهم الله تعالى. وقوله رحمه الله تعالى والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار، أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقد جاء في الصحيحين أن الجنة والنار اختصمتا إلى ربها جل وعلا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون الحديث، وقالت الجنة في الضعفاء والمساكين أو كما جاء في الحديث، فقال الله جل وعلا للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولك علي أن أملأك، وقال النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولي عليك أو ولك علي أن أملؤك، أو كما قال في الحديث أو كما جاء في الحديث. فالحاصل أن الله عز وجل وعدهما بالإملاء، الجنة والنار، الجنة والنار. فالنار ما زال يلقى فيها من يلقى وهي تقول هل من مزيد، هل من مزيد، كما جاء دل على ذلك كتاب الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وجاء في الصحيحين في هذا الحديث أن النار ما زالت تقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الرب جل جلاله عليها قدمه، حتى يضع الرب جل جلاله عليها قدمه. هذا الحديث فهم منه بعض، لا نقول بعض، الجميع أهل الأهواء فهموا منه أن الله عز وجل يضع قدمه داخل النار، داخل النار. قالوا فإذا كان كذلك يلزم من هذا لوازم باطلة، يلزم من هذا لوازم باطلة، إذن لا نثبت لله عز وجل هذه الصفة، وليس المراد الظاهر بل المراد معنى آخر. ما هو المعنى الآخر يا جماعة؟ قالوا جاء في بعض، قالوا الصواب أن يقال حتى يضع، جاء في بعض الروايات حتى يضع الجبار فيها رجله. قالوا الجبار ليس المراد به الله، ولكن المراد به أحد الجبابرة، أحد الجبابرة. فإذا الحديث ليس على ظاهره، الحديث ليس على ظاهره، وهذا معنى باطل، إذ أن الحديث صريح في قوله حتى يضع الرب، حتى يضع رب العزة، وفي بعض الروايات حتى يضع، حتى يضع الله جل وعلا عليها أو عز وجل. ففيه تصريح بأن الواضع لقدمه هو الله جل وعلا، هو الله سبحانه وتعالى. لكن هل يلزم من ذلك أن تماس النار قدمه سبحانه وتعالى؟ الجواب لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، بل نقول كما قال أصدق الخلق وأعلم الخلق بربه عز وجل أنه يضع، حتى يضع، حتى يضع الله جل وعلا عليها قدمه. كيف هذا الوضع؟ الله أعلم بكيفية هذا الوضع، ولا نتجاسر ولا نتجرأ أن نقول إن الله عز وجل يضع قدمه في النار بمعنى كذا وكذا أو بكيفية كذا وكذا، بل نقول يضع قدمه، ولا يلزم من ذلك أن تماس قدمه سبحانه وتعالى النار. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا حاصل ما يقال في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى: ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها، كما جاء كذلك في الصحيحين أن النار تمتلئ حتى لا يبقى فيها مكان بعد أن يضع الجبار، بعد أن يضع الله جل وعلا عليها قدمه. قال: وأما الجنة فيبقى فيها، فيبقى فيها بقية، فيبقى فيها بقية، فينشئ الله عز وجل لها خلقا آخرين، ينشئ الله عز وجل للجنة خلقا آخرين حتى تمتلئ الجنة بأهلها، حتى تمتلئ الجنة بأهلها. وهذا من فضل الله عز وجل على أولئك الذين يخلقهم للجنة. وقد جاء في رواية في صحيح البخاري أنه قال: وينشئ للنار، وينشئ للنار نشأ آخر. وهذه اللفظة وهذه الزيادة أعلها الحفاظ، تكلم فيها الحفاظ، نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال هذا ممن قلب هذه اللفظة، ممن قلبت على راويه، ممن قلب هذا الحديث، ممن قلب على راويه. وإنما ينشئ نشأ آخر لأهل الجنة، وإنما ينشئ نشأ آخر لأهل الجنة، وأما أهل النار فلا، وأما أهل النار فلا. لماذا؟ لأنه ينافي العدل، بخلاف إنشاء نشأ آخر للجنة فإنه يوافق الكرم، فإنه يوافق الكرم والجود، وجود الله عز وجل وكرمه عظيم. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا خلاصة ما يقال في هذا المقام في هذه الصفة. نعم. يا قدم. نعم. أحسن. يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن، وجاء كذلك بنحو من حديث أبي موسى أيضا موقوفا على أبي موسى أنهما قالا: إن الكرسي موضع القدمين، إن الكرسي موضع القدمين، هو من المرفوع الذي، من الموقوف الذي حكمه حكم الرفع، من الموقوف الذي له حكم الرفع، كما نص على ذلك بعض العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا يثبت لله عز وجل القدمين من هذين الحديثين الذين هما موقوفين ولهما حكم الرافع. والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله يقول الله يقول تعالى يا آدم ويقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذري
تخرج
إن الله يأمرك أن تخرج أن تخرج أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. قال الشارح رحمه الله قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخر في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكريم لله عز وجل. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال الله سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته. فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم وأن قوله ونداؤه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم أن كلامه قديم وأنه بلا حرف ولا صوت. وقد دل الحديث الثاني
قوله رحمه الله تعالى في الحديث يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى قال في هذين الحديثين الأول هذا فينادي بصوت إن الله يأمرك، وفي الآخر قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذه النصوص كما ترون صريحة في إثبات كلام الرب جل وعلا يوم القيامة لمن شاء. والأحاديث كما ترى متفق عليها، الأول متفق عليه من حديث أبي هريرة، والثاني متفق عليه من حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنهما أجمعين. الأول متفق عليه من حديث أبي سعيد والثاني متفق عليه من حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنهما جميعا. وفي الحديث كما ذكر رحمه الله تعالى في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل، لأن في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يقول تعالى أعلم الخلق بربه عز وجل يقول عن ربه عز وجل يقول تعالى يا آدم، هذا نداء. إلى الأول أنه قال يقول تعالى، فنسب القول إلى من؟ إلى الله عز وجل. ثانيا يقول يا آدم، وهذا نداء ممن؟ من الله عز وجل. فيقول أي آدم لبيك وسعديك. وفي هذا دلالة على أن صوت الله عز وجل يسمع، وأن كلام الله عز وجل يسمع، ولا يسمع إلا ما كان بصوت وحرف. وكذلك يدل على أنه له معنى، على أن كلام الله عز وجل له معنى، وهذا يستفاد من قوله فينادي بصوت إن الله يأمرك، أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا الكلام صدر ممن؟ من الله جل وعلا. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن في هذا الحديث دلالة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق بالله عز وجل، وأن كلام الله عز وجل بصوت وحرف مسموع معلوم، أي معلوم المعنى. لذا أمر الله عز وجل بهذا الأمر، من منا لا يفهم هذا المعنى إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، هل هذا المعنى مفهوم أو غير مفهوم؟ هل هو بحرف وصوت أم لا؟ الجواب أنه كذلك بحرف وصوت، ولا يكون لفظ إلا بماذا؟ إلا بحرف وصوت، وهذا باتفاق أهل اللغة أنه لا يكون حرف، لا يكون لفظ إلا ماذا؟ لا يكون لفظ إلا بحرف وصوت. إذن في هذا رد على هؤلاء الأشاعرة الأشاعرة. وفي الحديث الآخر في حديث عدي قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. متى سيكلمه ربه؟ يوم القيامة. واضح جماعة لا؟ فهذا يدلنا على أن الكلام سيكون، أن الكلام سيكون، وأن كلام الله عز وجل يحدثه الله عز وجل متى شاء كما شاء. وهذا في رد على من؟ على الأشاعرة وقبلهم المعتزلة وقبلهم الجهمية الذين يقولون إذا قلنا إن كلام الله حادث لازم أن يكون ماذا؟ لازم أن يكون مخلوقا. وهذه دعوة باطلة مصادمة للحق ومصادمة للنصوص الكثيرة المتظاهرة من الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد وهو أصدق الخلق إلا سيكلمه ربه. ليس بينه وبينه ترجمان. ما معنى ليس بينه وبينه ترجمان؟ لا كما تقول الكلابية والأشاعرة، إنما هو كلام نفساني، وأن آخر جبريل أو غيره يعبر عن كلام الله. الذي يعبر عن كلام الله في حقيقة اللغة ماذا يسمى؟ ها يا جماعة، أنا أتكلم بلغة عربية مثلا، آخر لا يفهم لغتي، يأتي واحد ثالث فيفهم الآخر كلامي، ماذا يسمى هذا الواسطة؟ ترجمان. واضح أم لا؟ في هذا الحديث ماذا يقول؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، وليس بينه وبينه ترجمان. ماذا بعد هذه الحجة الساطعة الواضحة الدامغة على هؤلاء الأشاعرة والكلابية؟ الكلابية يقولون كلام الله عز وجل نفساني في نفسه، وإنما يعبر عن كلام الله. من يعبر عن كلام الله؟ إما جبريل وإما محمد أو من شاء الله. واضح يا جماعة؟ وكذلك الكلابية يقولون كذلك يحكي عن كلام الله إما جبريل وإما محمد أو من شاء الله. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن هؤلاء مهمتهم مهمة ماذا؟ الترجمان. واضح يا جماعة؟ لأنهم يبينون مراد الله ويوضحون مراد الله. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: ما منكم من أحد، ما منكم من أحد، وهذه الصيغة تفيد ماذا؟ العموم، إذ أنها نفي وبعده إثبات. إلا سيكلمه ربه، أي كلكم سيكلمه ربه، أي يا أهل الإيمان، إلا سيكلمه ربه. وهل سيكلمه بواسطة؟ الجواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس بينه وبينه ترجمان، وليس بينه وبينه ترجمان. ماذا عسى أن يقول هؤلاء الأشاعرة وهؤلاء الكلابية على مثل هذا الحديث وهو متفق عليه في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم الذي تلقاها الأمة بالقبول؟ لماذا ما اعترض أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، كيف سيكلمنا ربنا عز وجل وإنما كلامه نفساني على قول الأشاعرة؟ واضح جماعة أم لا؟ لأنهم كانوا أتقى الناس بالله لله عز وجل، وأعلم الناس بالله، كانوا أعلم الناس بالله عز وجل، ومن علمهم بالله عز وجل أنهم يعلمون أن الله عز وجل يتكلم حقيقة، يتكلم حقيقة بصوت وحرف. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم أيضا بهذا المعنى من أحد إلا سيضع عليه، أو قال يوم القيامة إلا سيضع عليه الله جل وعلا عليه كنفه، ثم يقول: يا عبدي، ألم تفعل كذا في يوم كذا، ألم تفعل كذا في يوم كذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا ظن أنه هلك، حتى يظن أنه ماذا؟ هلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ألم تفعل كذا فيقول نعم، ألم تفعل كذا فيقول بلى بلى، إلى آخر الحديث. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا ظن أنه هلك، فيقول له ربنا جل وعلا: إني قد سترتها عليك في الدنيا، انظروا، إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في يوم القيامة، ثم يدخل إلى الجنة. ففي الحديث ماذا؟ من يقرر هذا العبد؟ ومن يكلم هذا العبد؟ ومن يستر هذا العبد؟ الله جل وعلا واضح يا جماعة ما جعل واسطة بينه وبين ذلك العبد، لأنه لو جعل واسطة هل يأتي هنا معنى الستر؟ الجواب لا. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا كذلك كما سمعتم مؤيد لهذا الحديث، مؤيد لهذا الحديث من أن الله جل وعلا هو الذي يتولى الحساب وحده، وهو الذي يخاطب عبده وحده، وهو الذي يقرر عبده بما حصل وحده سبحانه وتعالى، حتى إذا أقر العبد بما أقر بما قرره به ربه جل وعلا حينها يقول ماذا؟ يقول له ربنا جل وعلا قد سترتها عليك في الدنيا، أي لم أفضحك بها في الدنيا، وها أنا أغفرها لك اليوم، ثم يؤمر به إلى الجنة، أو كما جاء في الحديث. فهذا الحديث كذلك يدل على ما جاء في هذا الحديث في حديث عدي ابن حاتم من إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه من غير واسطة، وأن كلام الله جل وعلا بحرف وصوت مسموع، وكذلك له معنى يدرك ويفهم، لا كما يقول من يقول من أن كلام الله جل وعلا نفساني. قال رحمه الله: وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، بمعنى أن صفة الكلام من الصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل يفعلها متى شاء. وكما تقدم معنا أن صفة الكلام باعتبار نوعها صفة أزلية، صفة ماذا؟ أزلية، تكلم الله عز وجل بها في الأزل، وباعتبار أفرادها وآحادها من الصفات الفعلية التي يتكلم الله جل وعلا متى شاء. قوله رحمه الله: فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحرف، إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وأنه بلا حرف ولا صوت، ومعنى أن كلامه قديم ماذا؟ هل له وجود في الواقع؟ لا، يقولون إن كلام الله عز وجل قديم هو ماذا؟ كلام نفساني، إنما هو كلام نفساني، وليس له حقيقة في الواقع، وليس له حقيقة في الخارج، وإنما هو كلام نفساني. وما في الوجود إنما هو عبارة عن كلام الله، ما هو موجود بين الناس، القرآن الذي بين أيدينا نقرأه ليلا ونهارا ونتعبد الله عز وجل بتلاوته. هؤلاء الأشاعر يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس من كلام الله عز وجل باعتبار حروفه، وإنما هو من كلام الله عز وجل باعتبار المعنى وحقيقة أمرهم وحقيقة قولهم، كما نص عليه بعض محققيهم أنهم يقولون بخلق القرآن، أنهم يقولون بخلق القرآن، لأن ما كانت حروفه مخلوقة لزم أن يكون ماذا؟ ما كانت حروفه مخلوقة يلزم أن يكون ماذا؟ يلزم أن يكون مخلوقا. وهذا ما حققه أو ذكره بعض محققين، قال حقيقة أمرنا أو حقيقة قولنا في القرآن أنه مخلوق، أنه ماذا؟ مخلوق، لأن ما كان حرفه وصوته من غير الله عز وجل فحقيقته ماذا؟ أنه مخلوق. واضح يا جماعة أم لا؟ فهؤلاء يقولون لهذه المقالة البعيدة عن الحق، ويقولون إن جبريل استخلص المعاني من نفس الله جل وعلا فعبر بها عن مراد الله عز وجل. ومنهم من يقول ماذا؟ كما هو قول الكلابية أنه يحكي كلام الله عز وجل. قد يقول قائل: فالفرق بين العبارة والحكاية، أي ما الفرق بين قول الأشاعرة وقول الكلابية؟ كما تقدم معنا مرارا أن الكلابية يجعلون كلام الله عز وجل نفساني، ولكنه متميز غير مختلط، لا يختلط بعضه ببعض، وما كان كذلك فيستطاع أن يحكى كما هو. لذا يقولون ماذا؟ حكاية عن كلام الله، أي أنهم يخبرون عن كلام الله النفساني كما هو في نفسه، كما هو في ماذا؟ في نفسه. وأما الأشاعرة فيقولون كلام الله عز وجل مختلط في نفسه غير متميز في نفسه، فإذا جبريل عبر عن كلام الله عز وجل، فإذا تكلم به بالعربية فهو قرآن، وإذا تكلم به
السريانية فهو إنجيل، وإذا تكلم به بالعبرية فهو توراة، وهكذا يقولون بهذه المقالة البعيدة عن الحق الخبيثة الناتجة عن ماذا؟ عن جهل واضح وضلال بعيد. فالحاصل أن هذا القول باطل، لذا قال من قال من أهل العلم إن هذا القول قاله من قاله ولم يسبق إليه أبدا من تقسيم كلام المتكلم إلى قسمين، نفساني وماذا وغير نفساني، ومخلوق وغير مخلوق. واضح يا جماعة؟ بل ذكر بعض أهل العلم أن هؤلاء فيهم شبه بالنصارى الذين قالوا في عيسى بن مريم إنه مكون من جزئين، أحدهما إلهي والآخر ماذا؟ إنساني. هم يقولون في القرآن كذلك، يتكون من جزئين، جزء إلهي وهو المعنى، وجزء ماذا؟ وجزء مخلوق وهو الحرف والصوت، وهو الحرف والصوت. إذا يقولون بما يقولون، يقولون بما يقولون في هذه المسألة، وقد بعدوا وأبعدوا عن الحق المبين. تفضل.
قال رحمه الله: وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام، لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينافي قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي ها هنا هو التكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة، تكليم محبة ورضوان وإحسان.
طيب، قوله رحمه الله تعالى في الحديث أنه سيكلم جميع عباده، الحديث من حيث العموم لا يدل على هذا العموم، لأن الخطاب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، الخطاب متوجه إلى أصحابه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، أي ما منكم من أحد من أهل الإيمان، ما منكم من أحد من أهل الإيمان. هذا إذا قيل أن المقصود بالخطاب من العام المخصوص، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به الصحابة، فيكون مراد ما منكم، والخطاب لمن؟ للصحابة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، فيكون داخل فيه الصحابة، وكذلك كل مؤمن. واضح يا جماعة أم لا؟ وهل يدخل فيه غير أهل الإيمان من أهل الكفر؟ فكذلك هذه من المسائل الذي وقع فيها الخلاف، فمن أهل العلم من قال إن الكلام ها هنا خاص بماذا؟ بأهل الإيمان. ومن أهل العلم من قال إن الكلام يكون أعم، ولكن كلام الله جل وعلا يكون مع الكافرين كلام سخط، كلام صادر عن سخط وغضب، بخلاف كلامه مع أهل الإيمان، فإنه يكون كلام بر وإحسان، كلام بر وإحسان. وهذا لعله يكون أقرب للأدلة الدالة على عموم هذا المعنى، لأن المانعين من ذلك يستدلون بقول الله عز وجل في من كان من أهل الكفر والطغيان: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فقالوا ما دام أن الله عز وجل لا يكلمهم، قالوا إذن لا يكلمهم على بابه. فالقائلون بأن الله يكلمهم يقولون أي لا يكلمهم كلام رضا. وكما ذكر بعض أهل العلم أن هذه المسألة كمسألة الرؤية، والله أعلى وأعلم. والحاصل أن في إثبات تكريم الله عز وجل لمن شاء من خلقه، وكما تقدم أن صفة الكلام ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق بالله عز وجل بحرف وصوت. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.